أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاحتمال الذي اختاره المحقق الخراساني والاعتراض عليه. الاعتراض عليه حاصله هو هذا، أنه صاحب الكفاية ما يريده هو هذا، هو يريد أن يثبت أن الحديث، أن مفاد الحديث هو أن الأحكام الثابتة لموضوعاتها في حالة عدم الضرر تكون منفية، تكون أحكام الثابتة لموضوعاتها في حالة عدم الضرر تكون منفية في حال ماذا؟ في حال الضرر، وتكون منفية بالحديث. الحديث الشريف هو الذي مفاد الحديث هذا نفي الحكم الثابت للموضوع في حالة الضرر، هذا يريد يثبت هذا المعنى. هذا يطبق على الوضوء، على القيام في الصلاة، على المعاملة الغبنية، على إلى آخره. فقعدنا موضوع له حكم حديثنا في الضرار، هو ينفي الحكم المترتب على موضوعه في حالة عدم الضرار. يعني الحكم المترتب على موضوعه في حالة عدم الضرار حديثنا في الضرر ينفيه إذا شنو؟ إذا كان ضرر، في حال ماذا؟ في حال الضرر. هذا الذي يريد إثباته صاحب الكفاية. هذا المعنى لا يتلائم مع ما ذكره من أن المنفي في الحديث هو عنوان الضرر، لا يتلائم مع كون المنفي في الحديث هو عنوان الضرر، ما يتلائم يعني. هذا يتلائم مع كون المنفي هو ماذا؟ هو الفعل الذي يترتب عليه ذلك الحكم الذي يراد نفيه، يتلائم مع هذا. إذا كان النفي متوجه إلى الفعل الذي يراد نفي الحكم المترتب عليه هذا يتلائم مع ما يريده، لكنه في الحديث الشريف، الحديث الشريف هو لا ينفي الفعل، وإنما ينفي ماذا؟ ينفي عنوان الضرار، ينشأ عنوان الضرار. والضرار ليس عنوانا للفعل، الضرار لا يكون عنوانا للفعل حتى يقول أن الحديث عندما ينفي الضرار هو ينفي شنو؟ ينفي الفعل، هو ينفي الفعل. فإذا نفى الفعل حينئذ ينطلق ما يقول من ماذا؟ من أن هذا نفي للحكم بلسان نفي شنو؟ موضوعه. يعني هو ينفي موضوع الحكم، لكن المقصود هو نفي شنو؟ نفي الحكم. حينئذ يصح، لكن على متى؟ هذا عندما يكون يصح أن نقول أن الضرر عنوان للفعل الذي يترتب عليه الضرر، بحيث يكون نفي الضرر هو نفي الإيمان للفعل الذي يترتب عليه الضرر. ونفي الفعل يصح ما يقول أن يعني هذا نفي للموضوع، لكن هو نفي للحكم، أنها نفي للحكم بلسان نفي موضوعه، فيصح هذا الكلام. لكنه هذا في محل كان غير صحيح، يعني الضرر ليس عنوان علما للفعل، فلا يكون نفيه في الحديث نفيا علما للفعل، فلا يكون نفيه نفيا للفعل. فإذا فرضنا أن الضرر ليس عنوان للفعل، ونفحنا الحديث بناء على ما يقول صاحب الكفاية، لا وجدش نطبقه، نقول بأن الحديث الشريف نفى حكم الضرر بلسان نفي جنو موضوعه، النفي في الحقيقة يتوجه علما إلى الحكم المترتب على الضرر، إلى الحكم المترتب على الضرر، مو إلى الحكم المترتب على الفاعل في حال الضرر كما هو يريد، وإنما لا بد إلى بناء على هذه الفكرة، فكرة أن هذا نفي للحكم بلسان نفي الموضوع. إذا نريد أن نطبق على نفي الضرر على الحديث، فلا بد أن نقول أن الحديث ينفي الحكم لموضوع الضرر بلسان نفي الموضوع، فهو ينفي الحكم بلسان نفي شنو الموضوع، يقول لا ضرر، لا ضرر يعني شنو، يعني ينفي الحكم الذي يترتب على شنو، على الضرر. لا بد ايش نقول، نقول لا شك، لا شك يعني شنو، يعني نفي الحكم المترتب على الشك بلسان نفي شنو، نفي الشك. لا ضرر من هذا القضية، لكن هذا لازمه شنو، لازمه أن ينفي الأحكام المترتبة على الضرر. شنو هي الأحكام المترتبة على الضرر؟ أهمها هي الحرمة، أو أوضح أوضح أثر شرعي يترتب على عنوان الضرر هو الحرمة. إذا بدنا نطبق ما يقول على الحديث الشريف، لابد أنه ننتج شنو، لأن الحديث ينفي حرمة الضرر، ينفي حرمة الضرر، وهذا ما لا يمكن الالتزام به لأمرين سببين. السبب الأول أن هذا مو هو مقصوده، هو الأخ لا يريد أن ينفي حرمة الضرر ويلتزم بحرمة الضرر، وإنما يريد كما قلنا شنو، أن ينفي الحكم المترتب على الفعل في حال الضرر، في حال ما إذا استلزم الضرر، يعني ينفي وجوب الوضوء، ينفي وجوب القيام، ينفي لزوم المعاملة الغبنية، وهكذا في سائر الأمثلة. وهذا اللي يريده، يريد ينفي حرمة الضرر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي هو أشار إلى فعله، أن هذا غير معقول، أن هذا غير معقول، وذلك باعتبار أن الضرر بالنسبة إلى الحكم المترتب عليه اللي هو الحرمة، هو يقع موضوع للحرمة كما هو واضح. الضرر بالنسبة إلى الحرمة هو موضوع علما لهذه الحرمة، وحينئذ يكون كسائر الموضوعات الأحكام الشرعية يكون مقتضي لثبوت الحرمة، كما هو الحال في كل موضوع بالنسبة إلى الحكم، هو يقتضي شنو، هو يقتضي ثبوت الحكم. فإذا الضرر هو يقتضي ثبوت الحرمة، فحينئذ يقال كيف يعقل أن يكون رافعا علما للحرمة ونافيا للحرمة، بناء على أن هذا التطبيق ينتج ماذا، أن الضرر يكون نافي علما للحرمة. الضرر هو عنوان يقتضي ثبوت الحرمة باعتباره هو موضوع علما لهذه الحرمة، وكل موضوع يقتضي ماذا، ثبوت الحكم المترتب عليه. وحينئذ إذا كان الضرر هو يقتضي ثبوت الحرمة، كيف يعقل أن يكون ناسيا لها؟ إذا لا يمكن الالتزام بما ذكره وتطبيقه على الحديث، مع افتراض ماذا، أن الضرر ليس عنوانا للفعل الذي يترتب عليه الضرر، فلا بد من افتراض بالنسبة إلى نفس الضرر، والنتيجة هو نفي الحرمة، ونفي الحرمة بالإضافة إلى أنه غير مقصود له، هو يلزم منا هذا المحذور العقلي، وهو أن الضرر يقتضي ثبوت الحرمة، فكيف يعقل أن يكون نافيا ورافعا لها؟ هذا هو الاعتراض على صاحب الكفاية. من هنا يظهر بأن الاعتراض على صاحب الكفاية موقوف على إثبات هذا المعنى، على إثبات أن الضرر لا يصح أن يكون عنوانا للفعل الذي يترتب عليه الضرر، وإلا إذا قلنا أن الضرر يصح أن يكون عنوان للفعل الذي يترتب عليه، يعني عنوان للوضوء، شيء أنواع بالوضوء حين يقول ما في مشكلة بالنصف العاشر يعني فلا يقول بأن حديثنا في قطع وينفي الضرع لكن الضرع عنوان للفعل فبالنتيجة هو ينفي شنو ينفي الفعل إذا توجه النفي إلى الفعل إذا ينطبق الفكرة أن هذا نفي للوجوب بلسان نفي موضوعه وهو شنو موضوعه الفعل وهو الوضوء بلسان نفي نفي للوجوب بلسان نفي موضوعه كما في لا شك نفي للأحكام المترتب على الشك بلسان نفي الشك نفي موضوعها إذا كان الضرر عنوانا للفعل يصح كلامه إذن الاعتراض عليه مبني على ماذا على فكرة أن الضرر لا يصح أن يجعل عنوانا مشيرا علما إلى الفعل الضرري إلى الفعل الذي يترتب عليه الضرر اللي هو الوضوء في هذا المثال هذه لازم لابد من ماذا من إثباتها كي يتم هذا الاعتراض إثبات هذا الأمر يكون بهذا الشكل لأنه لا يصح أن يجعل ماذا أن يجعل عنوانا علما للفعل الذي يترتب عليه الضرر عنوان الضرر لا يصح جعل عنوان للفعل الضرري وذلك لأنه صح جعل عنوان لابد أن تكون بهذا الشكل لأنه يؤخذ هذا كمرآة مشير علما إلى الفعل الضرري هو يكون عنوانا له باعتبار كونه مرآة وكاشفا ومشيرا إلى ماذا إلى الفعل الضرري لكن هذا يعني افتراض أن كون عنوان على نحو المرآتية هذا يتوقف ماذا يتوقف على افتراض على الأقل أن يكون بين المفهومين نوع من الاتحاد في الخارج بين المفهومين أن يكون هناك نوع من الاتحاد في الخارج حتى يقال بأن هذا عنوان لهذا ومشير لهذا لأنه مرآة لهذا مأخوذ على نحو المرآتية فيقال بأن هذا مأخوذ على نحو الطريقية والمرآتية فهو يشير إلى ذلك المعنى فيكون عنوانا له أما إذا فرضنا أنه بين المفهومين لا يوجد أي نوع من الاتحاد أي نوع من الاتحاد ما موجود أي اتحاد بين مفهوم الضرر ومفهوم الوضوء كل نحو من أنحاء الاتحاد بين هذين المفهومين غير موجود وإنما الموجود فقط هي ماذا علاقة السببية والمسببية بمعنى أن هذا الفعل هو يولد شنو ضرر يسبب الضرر هذه العلاقة الموجودة الفعل الوضوء يسبب الضرر وإلا ما في علاقة نوع من الاتحاد بينهما في الخارج بين مفهوم الوضوء وبين مفهوم الضرر حتى يصح جعل الضرر مرآة وعنوان علما للفعل الذي يترتب عليه الضرر وإنما العلاقة هي علاقة التوليد والسببية وهذه العلاقة لا تصحح ماذا أن يجعل الضرر عنوانا إلى ماذا عنوانا إلى شنو إلى الفعل يعني يجعل المعلول عنوان علما للعلة هذا شيء غير صحيح وإنما الصحيح أن المرآتية إنما تكون سبب عندما يفترض وجود اتحاد بين المفهومين لنحو من الحال الاتحاد اتحاد بين المفهومين حينئذ هذا يبرر أن يكون أحدهما مرآة وعنوان للآخر وإلا فلا يصح هذا ما نحن فيه من هذا السبيل بين الضرر وبين الفعل لا يوجد اتحاد بلحاظ المفهوم فلا يمكن أن نجعل الضرر عنوانا علما للفعل بحيث نقول أن لا ضرار هو نفي علما نفي للفعل الخارجي الذي يترتب عليه الضرار هذا هذا هو الاعتراض من هنا نكرر ما ذكرناه في الدرس السابق أنه لا مجال ل بقياس ما نحن فيه على ماذا؟ على مسألة رفع الاضطرار بحديث الرافعة. لا مجال لقياس ما نحن فيه على ما قد يقال، لأنه هناك في رفع الاضطرار شون، وهناك حماس الضاف متوجه إلى الاضطرار، الضاف متوجه إلى الاضطرار، والتزمت هناك لأنه الرفع هو للفعل في حال الاضطرار، ويكون الغرض هو نفي ماذا؟ نفي الحكم الثابت للفعل في حال شنو؟ في حال الاضطرار، نفي للفعل، نفي للحكم بلسان نفي الفعل في حال الاضطرار ما فيما نحن فيه أيضا كذلك. وقوله في المقام بالرغم من أنه في كل منهما النفي توجه إلى العنوان، في محل كلام النفي توجه إلى الضرر، وفي حديث الرفع النفي توجه إلى من؟ إلى الاضطرار. وشلون هنا كنا نقول بأن النفي، لا نقول النفي للفعل في حال الاضطرار، وهذا من باب نفي الحكم بلسان نفي موضوعه. هنا ما نقول بهذا المعنى، أقول لا مجال لقياس ما نحن فيه على ذلك لوضوح أن النفي هناك لم يتوجه إلى عنوان الاضطرار، وإنما توجه إلى عنوان شنو؟ ما اضطروا إليه. يعني هو توجه ابتداء إلى الفاعل، الرفع هناك توجه إلى الفاعل، وهناك نقدر نطبق الفكرة عليه نقول بأن هذا نفي للحكم بلسان نفي موضوعه. ها؟ شرب الخمر له حكم وهو الحرمة، فهذا شرب الخمر إذا وقع في حال الاضطرار حديث الرفع يرفعه، لكن الغرض من رفع شنو؟ يعني رفع الحكم المترتب عليه، فهو رفع للحكم لكن بلسان رفع موضوعه. بينما في محل الكلام لا، النفي توجه علما لعنوان الضرر، لعنوان الضرر. وما نقدر نطبق هذه الفكرة عليه إلا إذا قلنا أن الضرر عنوان علما، عنوان للفعل الذي يترتب عليه الضرر، وهذا ما قلنا بأنه غير صحيح. واضح هذا؟ فإذا لا يمكن قياس ما نحن فيه على مسألة الاضطرار في حديث الرفع، لكن قد يعترض على ذلك لأنه بأنه سلمنا أن لا مجال لقياس ما نحن فيه على ماذا؟ على مسألة حديث الرفع، حديث الرفع بالنسبة إلى فقرة الاضطرار، ومثلها ما لا يطيقون، ومثلها ما استكرهوا عليه، لأن الرفع في كل هذه الفقرات يتوجه المن إلى الفاعل، فيمكن أن يقال في هذه الفقرات لأن هذا نفي للحكم بلسان نفي موضوع، ويصح تطبيق هذه الفكرة عليه. لكن ما تقولون بالنسبة إلى فقرة الخطأ؟ ما تقولون بالنسبة إلى فقرة النسيان؟ فإن الرفع في الحديث متوجه إلى نفس عنوان الخطأ وعنوان النسيان، لا إلى الفعل المنفي والفعل الذي تحقق فيه الخطأ. في حديث الرفع هكذا، رفع عن أمتي تسعة ما لا يطيقون ما لا يعلمون استكرهوا عليه، ثم يقول شنو بعدين؟ الخطأ والنسيان، فالمرفوع هو عنوان النسيان وعنوان الخطأ. وهناك ما لا تقولون به؟ هم وجهتوا بهذا التوجيه، لأن المقصود بذلك هو ماذا؟ هو نفي الفعل في حال النسيان، نفي الفعل لغرض نفي شنو؟ حكما. فإذا أكو حكم يترتب على فعل في غير حال الخطأ، إذا صدر خطأ حديث الرفع ينفي ذاك الحكم وينفي ذاك الشنو؟ الأثر، ينفي ذاك الحكم وينفي ذاك الأثر. كل حكم وكل أثر يترتب على الفعل في غير حال النسيان ينسى بحديث الرب بلحاظ فترة النسيان. والحال نفس الإشكالي دي نفس الاعتراض اللي ورد على هذا الحديث أيضا يورد هناك، لأنه شلون إحنا نقدر نقول بأن الحديث ينفي الفعل، ينفي الحكم الفعل بلسان نفي الفعل، والحال الحديث ما نفى الفعل وإنما نفى ماذا؟ نفى عنوان النسيان وعنوان الخطأ. وكما هناك التزمت بتوجيه النافي من الخطأ إلى الفعل، ويكون الغرض هو نفي الحكم المترتب على الفعل إذا صدر خطأ، وفي فترة النسيان التزمت بأن المقصود هو نفي الحكم المترتب على الفعل إذا صدر نسيانا، مع تطبيق فكرة ماذا؟ أن هذا نفي للحكم بلسان نفي موضوعه، ونفس هذه الفكرة تطبقوها في المقام. وفي المقام أنا أقول بأن النفي في الحقيقة يتوجه إلى الفعل في حال الغرض، ويكون هذا لسان نفي الفعل لسان لغرض نفي شنو؟ نفي الحكم المترتب عليه. فيثبت مراد صاحب الكفاية وهو شنو؟ وهو أنه يمكن استدلال الحديث على نفي الوجوب الثابت للوضوء إذا صدر شنو؟ إذا كان فيه شنو؟ ضرر. إذا كان فيه ماذا؟ فيه ضرر. بعد اللام نقدر نقول بأنه هناك المنفي الرفع توجه علما إلى الفعل، لا توجه إلى عنوان الخطأ وعنوان النسيان. واضح هذا الإشكال؟ هذا الإشكال له أجوبة متعددة، منها من هذه الأجوبة ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. السيد الخوي أجاب عن هذا لعدة أجوبة، منها هذا الجواب، أن يقول أكو فرق بين المقامين، بين رفع الخطأ والنسيان في حديث الرفع وبين نفي الضرر في محل الكلام. شنو الفرق؟ الفرق هو هذا، يقول بأنه أننا هناك إنما التزمنا بنفي الحكم الصادر حال الخطأ والنسيان، ووجهنا الرافع في حديث الرافع إلى الفعل في حال الخطأ لغرض نفي حكمه، والفعل في حال النسيان لغرض نفي حكمه، إنما التزمنا بذلك مع أن الرفع متوجه إلى عنوان النسيان وعنوان الخطأ، يقول لقيام القرينة القطعية على ذلك. هذه القرينة القطعية هي اللي أجبرتنا على ذلك. شنو هذه القرينة القطعية؟ يقول باعتبار أن رفع الخطأ والنسيان تكوينا مستلزم للكذب، يعني لا يمكن أن نقول بأن الحديث الرافع يرفع الخطأ، خطأ موجود في الخارج، الوجدان موجود. فإذا كان المقصود هو الرفع التكويني للخطأ وللنسيان، فهذا يستلزم ماذا؟ الكذب لوجودهما للوجدان. شنو معنى رفع الخطأ والنسيان؟ الاحتمال الآخر نقول المقصود به هو رفع الحكم المترتب على الخطأ والنسيان، مو رفع الحكم المترتب على الفعل الصادر في حال الخطأ وفي حال النسيان، لا، وإنما هو رفع الحكم المترتب على الخطأ وعلى النسيان. يقول هذا أيضا غير معقول، لاعتبار أن هذا يستلزم الخلف، يستلزم المحال كما تقدم توضيحه في مسألة الضرر، باعتبار أن الخطأ هو موضوع لذلك الأثر، الخطأ هو موضوع من لهذا الأثر الشرعي. شنو الأثر الشرعي للخطأ؟ أفرض مثلا جواز أو مثلا عدم الحرمة، مثلا نقول حظ عن بها الشكل، هذا هو أثر للخطأ، هذا معناه أن الخطأ موضوع لهذا الأثر، وكل موضوع هو يكون مقتضي لثبوت الأثر، فكيف يعقل
على غرار ما تقدم؟
فكيف يعقل أن يكون رافعا له لهذا العثار ونافيا له؟ هذا يلزم من الخلف والمحامة. إذن في المقام لا نقدر نقول بأن النفي متوجه إلى الخطأ تكوينا لأن هذا كذب، ولا نقدر نقول بأن النفي متوجه إلى الحكم الذي يترتب على عنوان الخطأ وعنوان النسيان لأن هذا يلزم منه الخلف والمحال، فلا مناص من الحمل على هذا الشيء أن نقول أن المقصود هو رفع الحكم الذي يترتب على الفعل الصادق في حال شنو الخطأ، ورفع الحكم المترتب على الفعل إذا قدر في حال شنو نسيان، يعني عندنا حكم يترتب على الفعل في غير حال النسيان بحسب أدلته في غير حال النسيان، أفرض شنو في غير حال النسيان يترتب، أفرض وجوب القضاء فرضان بعض التوقيع، وجوب القضاء يترتب على عن الفعل على ترك الصورة على ترك المترك الصورة على أفرض على 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 فعل من الأفعال، حينئذ حديث الرفع يأتي يرفع هذا الأثر إذا صدر هذا الفعل في حال نسيان، إذا صدر هذا الفعل في حال ماذا؟ في حال خطأ، في حال الخطأ يرفع هذا الشيء. دل الدليل أفرض على أنه من ارتكب القضية الفلانية في الحج في أثناء الإحرام يترتب عليه هنا كفارة، يترتب عليه كفارة. حديث رفع الخطأ يقول بأن هذا الفعل إذا صدر خطأ هذا الأثر يكون مرتفعا، فلا بد من يقول مضطرين أن تسر بهذا التفسير، فقد تراجع قرينة قطعية قامت على ذلك، فلا بد من التفسير بهذا التفسير. وأما في محل الكلام يقول ما عندنا قرية قطعية تجبرنا على هذا التفسير، ليش؟ يقول بإمكاني أن نفترض أن النفي يتوجه إلى نفي الضرر، إلى نفس الضرر مو إلى ماذا؟ إلى الفعل الذي شنو؟ الذي يترتب عليه الضرر. لا بالإمكان أن نفترض توجه النفي إلى نفس الضرر، لكن في عالم التشريع، لكن في عالم التشريع نفس الضرر يكون منفي مو تكوينا حتى يلزم من الكذب بالوجدان، وإنما يكون نفس الضرر هو المنشي، لكن في عالم التشريع ومرجعه إلى ما يقوله الشيخ الأنصاري، إلى شنو؟ إلى نفي الحكم الضرري، بمعنى أن الضرر لم يقع موضوعا بحكم في عالم التشريع الذي معاله ومرجعه إلى نفي الحكم الضرري كما يقول الشيخ الأنصاري. إذن الالتزام بنفي الضرر ممكن في محل كلامنا، وغير ممكن في ماذا؟ في حديث الرفع بالنسبة إلى فقرة الخطأ وفقرة النسيان. هذا الجواب الأول الذي ذكره الشيخ الخوي. الجواب الثاني الذي ذكره عن هذا الاعتراض الأخير هو يقول بأنه أكو فرق بين المقامين من جهة أخرى غير ما تقدم، وهو أن نسبة الخطأ والنسيان إلى الفعل غير نسبة الضرر في محل كلامنا من الفعل، لأن نسبة الخطأ والنسيان إلى الفعل هي نسبة العلة إلى المعلول، نسبة العلة إلى المعلول. خطأ علة يترتب عليها شنو؟ الفعل الذي يظهر شنو في حال شنو؟ في حال الخطأ. نسيان علة المن للفعل، نسبة النسيان والخطأ إلى الفعل نسبة العلة إلى المعلول، لكن لما نجي للضرار بالنسبة إلى الفعل نشوف أن النسبة كم قليل. ليش؟ لأن نسبة الضرر إلى الفعل نسبة المعلول إلى العلة، مو نسبة العلة إلى المعلول، بمعنى أن الفعل يترتب عليه الضرر ويكون علة علما للضرر، فالضرر هو معلول للفعل بينما الفعل معلول علما للخطأ والنسيان. فالخطأ والنسيان يكون بمثابة العلة للفعل، بينما الضرر يكون بمثابة المعلول للفعل. يقول هاي الفرق بينهما، الفرق الموجود بينهما، يقول هو هذا اللي يبرر ما قلناه في محل الكلام، وذلك باعتبار أنه يقول لأنه إذا كانت النسبة هي نسبتين العلة إلى المعلول كما في الخطأ والنسيان، بالنسبة إلى الفعل هو علة المن علة للفعل، حينئذ يصح أن يكون النفي نفيا للمعلول اللي هو الفعل في الخطأ والنسيان، أن يكون النفي نفيا للمعلول، لكن بنفي ماذا؟ بنفي التي ما في مشكلة، يقول هذا وهذا شيء متعارف، أن ينفى المعلول لكن بلسان نفي شنو؟ التي فينفى الخطأ، والغرض منه شنو؟ نفي الفعل، نفي المعلول لكن بلسان نفي شنو؟ نفي التي بلسان نفي الخطأ ينفى الفعل الصادر في حال الخطأ. وينفى المعلول بلسان نفي ماذا؟ نفي علته، يعني بلسان نفي النسيان ونفي الخطأ، رفع النسيان ورفع الخطأ في حديث الله، والغرض هو رفع الفعل الصادر في حال الخطأ وفي حال النسيان، باعتبار أن هذا الفعل معلول من الخطأ ومعلول من للنسيان. يقول ما في مشكلة في أن ينفى المعلول بلسان نفي التي، هذا وين هذا هناك. وأما في محل الكلام قضية معكوسة، ليش؟ لأن المفروض أن الضرر معلول للفعل، مو الفعل معلول للضرر، الفعل علة للضرر. ويقول لا يصح، لا يصح، أو نشوف تعبيره بالضبط عشان ايش يقول بيه، لم يعهد، يقول في الاستعمالات المتعارفة، لم يعهد في الاستعمالات المتعارفة أن يكون النفي في الكلام متعلقا بالمعلول اللي هو الضرر، في محل الكلام الضرر معلول للفعل، أن يكون متعلقا بالمعلول، وقد أريد به نفي العلة، يعني نفي ماذا؟ نفي الفعل، حتى نقول بأن النفي متوجه للفعل، والغرض منه هو نفي الحكم المترتب على من؟ على الفعل، فيصح التطبيق. يقول هذا أمر غير معهود، ولو سلمنا صحت هذا الاستعمال، لكنه يقول لا إشكال في أنه خلاف ظاهر لا يصار إليه إلا بقرينة قطعية. فيفرق بين كون النسبة نسبة علة إلى معلول، وبين كون النسبة هي نسبة المعلول علما إلى العلم. هذا هو الاعتراض الثاني، ويأتي الكلام إن شاء الله عن الباقي، وصلى الله على رسول الله.